الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
المغني قال المصنف: ما زلنا مع كتاب التيمم والمسح على الخفين. قال أبو القاسم: ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهم. قال: ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة، كأنه قال والشرط كامل الطهارة. نقول: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة جواز المسح خلافا. المسألة إجماعية، ولأن الأحاديث ظاهرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال المغيرة بن شعبة أنه بال عند صباطة قوم أجلكم الله، ثم قال يا مغيرة معك ماء، فأتيت بالماء ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس جبة ما استطاع أن يخرج إلا أن أخرج يده من تحتها. نعم، لا طالما المسلمون في حالة تسد ثغرة المسلمين وفي نفس البلد لا تخرج. فقال فأهويت لأنزع خفيه، فقال للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمعنى أنه تكاملت الطهارة بالوضوء التام ثم لبس الخف على كمال الطهارة، ولما انتقض الوضوء أراد أن يتوضأ فمسح على الخفين. فأما إن غسل إحدى رجليه فأدخل الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح أيضا، وهو قول الشافعي وإسحاق ونحو عمالك. لما؟ لأنه لو توضأ وغسل الأولى ثم لبس الخف لبسها، والثانية لم يرفع عنها الحدث، الثانية لم يتوضأ لم يغسلها، فلذلك قد وضع الخف على غير الطهارة. والشرط الأكيد قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني كاملة الطهارة. قال: وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد أنه يجوز المسح، رواها أبو طالب عنه وقول يحيى بن آدم وأبي ثور أصحاب أرأى أنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فجاز المسح، كما لو نزع الخف الأول ثم عاد فلبسه. هذا قياس يقيس على أنه يقول: طيب إذا قلتم بأنه لا يصح له أن يمسح إذا أدخل الأولى على اليمنى مثلا بعد غسلها ثم اليسرى بعد غسلها، يقول نقول له: كيف يتم وضوءه أو الطهارة الكاملة حتى يصح المسح بعد ذلك؟ نقول له: يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة ثانية، ودعك هو خالف السنة الآن في الابتداء باليسرى، لكن لما يخلع اليمنى فاليمنى مغسولة وغسل اليسرى ولبسها، فيكون بذلك بالخلع أنه ما أدخل اليمنى إلا على طاهرتين، وما أدخل اليسرى إلا على أنهما طاهرتان. فالقياس عليها قياس فيه نظر، القياس عليها قياس فيه نظر. وقيل أيضا: في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم غسل بقية الأعضاء يجوز له المسح، وذلك مبني على أن الترتيب غير واجب. والصحيح أن الترتيب واجب، الصحيح الترتيب واجب والموالاة واجبة على الراجح الصحيح في الطهارة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولفظ أبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين لخفين وهما طاهرتان. فجعل علة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، ولم تولد طهارتهما وقت لبس الأول، ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها كالصلاة ومس المصحف. وهذا صحيح، رد عليه نظرا، ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث لم يجز المسح عليه كما لو لبسه قبل غسل القدمين. ودليل بقاء الحدث أنه لا يجوز له مس المصحف بالعضو المغسول، لأنه لم تتكامل طهارته، لابد أن تتكامل طهارته حتى يصح الغسل. فأما إذا نزع الخف الأول ثم لبسه فقد لبسه بعد كمال الطهارة، وقول الخرقي: ثم أحدث، يعني الحدث الأصغر، فإن جواز المسح مختص به، ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب ولا نعم في هذا خلافا. وروى سفيان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. روى الترمذي وقال: حديث صحيح. ولأن وجوب الغسل ينظر فلا يشق إجاب غسل القدم بخلاف الطهارة الصغرى، ولذلك وجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة، وهكذا الحكم في العمامة وسائل الحوائل إلى الجبيرة ما في معناه، يعني لابد أن يكون على طهارة. وطبعا أصالة اشتراط الطهارة على مسح في العمامة هذا تكلف أيضا لا دلالة عليه، اشتراط الطهارة في المسح لا، هذا تكلف لا دلالة عليه بحال من الأحوال. قال فصل: فإن تأمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح، لأنه لبسه على طهارة غير كاملة، ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها فصار كاللابس له على غير طهارة، ولأن التيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث، وإن تطهرت المستحاضة من به سلس البول وشبههما ولبسوا خفافا فلهم المسح عليها، نص عليه الإمام أحمد. قال ابن عقيل: لأنها مضطرة إلى الترخص، وأحق من ترخص مضطر، فإن قطع الدم وزالت الضرورة بطلت الطهارة من أصلها ولم يكن لها المسح كالمتيمم. هذا أيضا فيه نظر في هذا الباب، إذا تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح، لما لم يكن له المسح؟ هذا راجع أيضا للتأصيل العام أنهم يرون أن المسح ليس طهارة كاملة، أن المسح ليس طهارة كاملة، يرون أن المسح ليس طهارة كاملة لأنه لا يرفع الحدث لكنه يبيح الصلاة، فعلى إثره قالوا لا يجوز المسح. فإن قلنا بل هو طهارة كاملة لقول السعيد الطيب طهور المسلم وأيضا بأنها طهارة، قلنا يجوز المسح بعد التيمم لأنه يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، ويقصد طاهرتين أنها طاهرة، أنها طاهرة. فصل: إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين، يعني المعنى أنه لبس خف وفوقه خف آخر، لم يجد المسح عليها بغير خلاف، لأنه بالمسح المسح ليس غسلا، فلا يقول بأنه مسح فيكون أدخلهما طاهرتين اللي فوق الخف، الخف الذي فوق الخف الجرموقين، لأنه لبسهما على حدث وإن مسح على الأولين ثم لبس الجرمقين لم يجوز المسح عليهما أيضا، ولأصحاب الشافعي وجه في تجويزه لأن المسح قائم مقام غسل القدم، والصحيح أن المسح وإن كان قائما لكنه ليس غسلا، المسح إن كان قائما لكنه ليس غسلا، ولأن المسح الخف لم يزل الحدث لم يزل الحدث عن الرجل، فكأنه لابسه على حدث، وأن الخف الممسوح عليه بدل، والبدل لا يكون له بدل. هو الوجهة النظرية الصحيحة ليس هذا الكلام، ليس ما قاله بأنه لم يزل الحدث بل أزل الحدث، لكن البدل لا يكون له بدل، البدل لا يكون له بدل. وقد يقال بأنه لابسه على طهارة غير كاملة شبه فأشبهت المتيمم، لكن المتيمم قلنا الطهارة كاملة. وكل هذه صور ستأتي بقى الآن، خفان يلبسهما. قال: وإن لابس الفوقاني قبل أن يحدث، قبل أن يحدث جاز المسح عليه بكل حال، سواء أن الذي تحته صحيحا أو مخرقا، وهو قول حسن بن صالح والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، ومنع منه مالك في أحد روايتيه، والشافعي في أحد قوليه، لأن الحاجة لا تدعو للبسه في الغالب فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة، يعني لابد أن يكون أيضا قد تم ذلك الشرط تاما. ولنا أن خف أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي عليه فأشبه المفرد، وكما لو كان الذي تحته مخرقا، وقوله الحاجة لا تدعو عليه ممنوع، فإن البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد وغالبا وسلمنا ذلك، ولكن حاجة معتبرة بدليلها وهو الإقدام على اللبس لا بنفسها وهو كالخف الواحد. إذا ثبت هذا فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ذلك وكان لبسه كعدم، يعني يمسح على الأول، وإن نزع بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخف الذي تحت ليغسل وغسل رجلين زوال محل المسح، ونزع أحد الخفين كان زعيهما لأن الرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم، لأن الأول صار كالشاش كالرقاع والخف الثاني هو الأصيل، فإذا مسح لابد أن يعني إذا انتخذ الوضوء أو يعني انتهى التوقيت لابد أن ينزع الاثنين، ولو أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز لأن كل واحد منهما محل المسح، فجاز هذا كله إذا أدخلهما طاهرتين، فجاز المسح على ما شاء منهما كما يجوز غسل قدمه أو غسل قدمه في الخف، مع أن له المسح عليه ولو لبس أحد الجرمكين في أحد الجرجين دون الأخرى جاز المسح عليه على الخف الذي في الرجل في الرجل آسف في الرجل الأخرى، لأن الحكم متعلق به، وبالخف في الرجل الأخرى فهو كما لو لم تكن أو لم يكن تحته شيء، يعني جعل الذي أعلى هو الذي ولبسه على نفس الطهارة وقد توفرت فيه الشروط يصح المسح عليه. لو لبس أحد الجرمكين في أحد الرجلين دون الأخرى جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى، يعني جعل واحد فيه اثنان واحد فيه واحد، كل هذا لو كان لبسهما على الطهارة له أن يمسح في هذا ويمسح الثاني، والأول يكون كأنه شاش تحت الخف أو لفافة تحت الخف، ويكون خف وخف ويمسح عليه الأعلى وعلى الوحيد المفرد في هذا الباب. نقف عند هذه المسألة مع تصور الجرم القيني، لأنها من المسائل يعني المعقدة بعض الشيء في هذا الباب، نتصورها ونقول بأنه لو فعل ذلك من كان أدخلهما طاهرتين، فالخفاف التحتية كاللفائف والفوقية تمسح، وإن أراد يمسح أن يمسح التحتية فأدخل يده من الفوقية إلى التحتية فمسح، صح ذلك لأنه خف واحد لبسه على الطهارة وتوفرت الشروط في ذلك. أما إذا كانت الطهارة أنه مسح على الأول أحدث ومسح على الأول ولبس الثاني عليه، هل يمسح أم لا؟ هناك واجب الصحة، هذا خطأ مبين، لأن المسح ليس كالغسل، المسح ليس كالغسل فلا يمسح عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.